إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول بشرح سلم الوصول مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه من الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعده، والخطاب بها في هذا الموضوع لكل المكلفين، بأن الله جل شأنه وتنزه عن كل نقص وعلى بكل معاني العلو، لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا، ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة، لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثا ولا باطلا، بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا، أي الخلق، باطلا، لا بل بالحق، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا تباركت وتعاليت، بل خلق الله تعالى وحده الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه، ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل بالإلهية يفردوه دون ما سواه ومن سواه. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك، حبط جميع عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأقوال في تفسير هذه الآية متقاربة، والآية تسع جميعها، إلا أن أرجحها: إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي، يؤيده قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وغيرها من الآيات. ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده، وأرادها وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون. فمن أطاع الله وأتى بما أمره به الله وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أبرمه ولا دافع لما قدره. ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان، فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها، سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك أو يخالفها كان كذلك. كلامه رحمه الله تعالى في هذا الموضع راجع إلى المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، فإن مراتب الإيمان بالقدر عندهم أربع هي: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأنه لا يعزب عن علمه شيء، وأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه إنما هي راجعة إلى المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، فإن الكتابة إنما كانت على مقتضى العلم السابق وهو صفة انكشاف، فعلم الله تبارك وتعالى ما سيكون من عباده فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وأن الله عز وجل هو صاحب المشيئة المطلقة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه هي التي يشير إليها العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وهي راجعة إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فأما الإرادة الكونية فهذه هي المشيئة، وأراد فيها بمعنى شاء، وهذه ليست مؤسسة على ما يحبه ويرضاه فقط، وإنما هي متعلقة بما يحبه وبما يسخطه، بما يريده شرعا وما لا يريده. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي شرعه الذي أوحاه إلى رسله وأنزل به كتبه، وأراد من عباده أن يأخذوا بما أمرهم به فيه وأن ينتهوا عما نهاهم عنه ليكونوا من السعداء في الدنيا والآخرة. وهذه المشيئة التي تتعلق بالشرع هي المشيئة الدينية الشرعية، وهي ما أشار إليها العلامة المصنف رحمه الله بهذا النص فقال: المشيئة الدينية الشرعية. والذي يجري على ألسنة أهل العلم عند البحث في الإيمان بالقدر وفي هذه المرتبة خاصة أنهم يذكرون الإرادة، لأن أراد فيما هو متعلق بالشرع بمعنى أحب، وأما أراد فيما يتعلق بالكون والقدر فبمعنى شاء، فما شاءه الله تبارك وتعالى فلا بد أن ينفذ وأن يمضي، وأما ما أراده الله تبارك وتعالى شرعا أي أحبه من عباده ورضيه منهم فقد يكون وقد لا يكون. هذه المرتبة هي التي بنى وأسس عليها كلامه رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وأن العبد لا يمكن أن يأتي منه شيء من كفر ولا إيمان، من طاعة ولا عصيان، من إقبال ولا إدبار، لا يمكن أن يأتي منه شيء إلا بالمشيئة الكونية القدرية. هذه راجعة كما مر لما آتاه الله تبارك وتعالى العبد من المشيئة تحت مشيئته لكي يتم الامتحان ولكي يقع الاختبار، لأن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان اختيارا ومشيئة وكلفه بأمور، فأمره بأشياء ونهاه عن أشياء وجعله مختارا في هذه الأمور التي كلفه الله تبارك وتعالى به. وكل إنسان يعلم ما هو مجبور عليه وما هو مختار فيه، فالله تبارك وتعالى أعطى الإنسان المشيئة تحت مشيئته، فله أمور اختيارية يفعلها أو لا يفعلها باختياره ومشيئته، ولكنها لا يمكن أن تقع في الكون لا فعلا ولا تركا إلا بالمشيئة الكونية القدرية. فالمشيئة الكونية القدرية كما عبره وهي الإرادة الكونية القدرية ليست مرتبطة بما يحبه الله ويرضاه فقط، بل هي متعلقة بما يحبه وبما يكرهه، بما يريده من خلقه شرعا وبما يأتونهم بضده كونا وقدرا، فيأذن الله جل وعلا بوقوع ذلك في ملكه وإلا ما وقع، لأن الله جل وعلا لا يعصى قهرا، وإنما هو ممتحن ومبتل للناس بالتكاليف بفعل ولا تفعل من أجل أن يجمعهم لديه، ثم ليحاسبهم على ما قدموا وأخروا، على ما أحسنوا فيه وما أساءوا فيه، على ما أخذوا به من شرعه وعلى ما أهملوا. وهذه هي حكمة الخلق، لأن الله خلق الإنسان من أجل أن يحمل هذه الأمانة بفعل ولا تفعل، فلا بد أن يكون مختارا. أما إذا كان مجبرا فإن العاصي الذي يجبر على المعصية ثم يعاقب على ما هو مجبر عليه عقابه يقع عليه ظلما، وكذلك المطيع الذي يجبر على الطاعة ثم يثاب عليها إثابته على الطاعة التي أجبر عليها عبث، والله جل وعلا منزه عن الظلم والعبث. إذن ما يأتي من الإنسان في الأمور الاختيارية فبمشيئته واختياره، ولكن لا يقع شيء من ذلك إلا بمشيئة الله جل وعلا، إلا بالإرادة الكونية القدرية، فيأذن الله جل وعلا لذلك أن يقع في كونه وإن كان مبغوضا عنده وإن كان مسخوطا لديه. فإن الكافر لا يكفر رغما عن الله جل وعلا ولا قهرا، وإنما يأذن الله تعالى بوقوع هذا الذي لا يحبه ولا يرضاه من كفر الكافر في ملكه، ثم يبعثه، ثم ليحشره، ثم ليقف بين يديه من أجل أن يحاسبه. وكذلك الطائع، الطائع يأتي بالإرادة الدينية الشرعية، فتتوافق الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية فيما يحبه الله تعالى ويرضاه، وينفرد الكافر والعاصي بالإرادة الكونية القدرية. فدار الشيخ رحمه الله حول هذا المعنى، حول هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بمشيئة الله جل وعلا. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق كل مخلوق وما عمل، وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع. وهذا هو كلامه، يقول رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، يعني بالإرادة الشرعية الدينية لا بالإرادة الكونية القدرية، لأنه لو كان ذلك متعلقا بالإرادة الكونية القدرية ما وجدت عاصيا. فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أبرمه ولا دافع لما قدره. ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، يعني لو كان ذلك راجعا إلى الإرادة الكونية القدرية لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا، يعني أراده شرعا لا كونا ولا قدرا، وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين. فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان، يعني الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية، فهذه الإرادة وهذا تتفقان في حق المؤمن الطائع. اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة. الذي يريده هنا راجع إلى الكتاب، وأن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما سيأتي من العباد فيما هم مختارون فيه وفيما هم مجبرون عليه، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك، لا يمكن أن يتغير ما في اللوح المحفوظ ما في أم الكتاب، لأنه إنما كتب على مقتضى العلم والعلم لا يتخلف. كذلك يقع في الكون ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله علمه وعلمه تعالى لا يتخلف، والكتابة في اللوح المحفوظ على مقتضى هذا العلم الشامل المحيط، فيقع في هذا الكون ما يقع فيه مما يستلزم السعادة والشقاوة، والعبد يختار وله مشيئته واختياره تحت مشيئة الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويوافق هذا ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لسبق العلم به لا للجبر عليه واضطرار الخلق إليه. هم لا يستطيعون أن يأتوا بغير ما هو مكتوب لأنه كتب على مقتضى العلم والعلم لا يتخلى. لذلك يقول: وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة بما قدمت يداه، فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها سواء سبقت له بالشقاوة أو بالسعادة. وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك أو يخالفها كان كذلك. المشيئة الشرعية هي الإرادة الدينية الشرعية، وهي مرادات الله من خلقه، فهذه قد يوافقها العبد، يعني يلتزم بما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه، وقد يجترئ على المحرمات ولا يأتي بما كلف به من الواجبات والفرائض، فهو يوافق حتما ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فيرجع إلى الإرادة الكونية القدرية، لأن الله يأذن بهذا وبهذا أن يقع في ملك، فيأذن بوقوع طاعة الطائع وبوقوع معصية العاصي، فهذا الذي يأتي منه من موافقة للإرادة الدينية الشرعية أو مخالفة لها سيوافق حتما ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وجرت به مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يقع لأنه أتى على مقتضى العلم ولا يظلم ربك أحد. فهذا الموطن الدقيق ذكره رحمه الله تعالى بهذا البيان الشفيف، فمن تأمله مع علمه بالإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية وعرف الفروق بينهما وتوكل على الحي الذي لا يموت فهم سر وجوده في هذه الحياة، وعلم ما الذي يناط بعنقه من المسؤولية، وأنه مختار مكلف له مشيئة تحت مشيئة الله رب العالمين، وأنه مهما فعل من سوء فوجده بين يديه حاضرا لديه يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه وذلك بما قدمت يداه. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى العبادة: فذكر تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له قال: وأما معنى العبادة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم فصل رحمه الله تعالى هذا التعريف، لو تأملته ووقفت عنده قليلا لانفتح لك باب عظيم من أبواب المعرفة وكذلك من أبواب العمل الصالح. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هو عبادة لله جل وعلا، فالحياة مع الطائع تتحول كلها إلى عبادة لله جل وعلا. اللقمة يجعلها في امرأته، هذه عبادة وله بها صدقة، بل يقضي وطره ويأخذ أجرا كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا متعجبين فقالوا: يا رسول الله، يقضي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ لأنه يقول: وفي بضع أحدكم صدقة، عبادة عليها أجر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن كل أمور المؤمن من ظاهر وباطن من فعل وقول كل ذلك يتحول بالنية الصالحة إلى عبادة لله جل وعلا. الناس يشربون يأكلون يتزوجون يتناسلون، الناس يتحركون ينامون ويصحون، الناس يأتون كثيرا من الأعمال في الحياة، لو أن النية الصالحة تقدمت بين يدي العادات لحولتها إلى عبادات، الغافل تتحول العبادات عنده إلى عادات، فلا يحصل أجرا من العبادة وإن تكلف لها، كالذي يصلي وليس له من صلاته شيء، لأن تفاوت في الصلاة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفاوت كبير وأبعد مما بين السماء والأرض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أننا نستطيع بفضل الله جل وعلا أن نحول عاداتنا إلى عبادات. الناس ينامون، المؤمن يجعل النوم عبادة، فينوي إذا أراد النوم أن يستريح بدنه ليسترد عافيته من أجل أن يقوى على عبادة ربه والضرب في الأرض لتحصيل الرزق ليمون نفسه ومن يعود، هذه عبادة، فيكون النوم عبادة، ويكون هذا النوم صدقة من الله تبارك وتعالى عليه. الناس يأكلون ويشربون، لو أن الإنسان التزم القانون الشرعي في الأكل والشرب وأتى بذلك على وفق ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع النية الصالحة أنه يأكل ويشرب من أجل أن يتقوى بذلك على طاعة الله جل وعلا، وأن يحصل القوة التي تكفي من أجل أن يدافع عن دين الله وأن يجاهد في سبيله وأن يضرب في الأرض لتحصيل الرزق ليمون نفسه ومن يعود، فالموفق تتحول عاداته إلى عبادات، المخذول تتحول عباداته إلى عادات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة، يقول شيخ الإسلام، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، يعني الظاهرة، وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله جل وعلا، يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب في كمال الذل، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المد. قال رحمه الله تعالى: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج أي الله تبارك وتعالى فيما، أي الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام، من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته، هم كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة كالذر، أي كهيئة الذر، وأخذ عز وجل العهد عليهم. وتفسير العهد أنه، والضمير للشأن والحال، أنه هو ربهم، هذا هو العهد الذي أخذه عليهم في عالم الذر. يقول: وأخذ العهد عليهم أنه، ما هو العهد الذي أخذه؟ وأنه ربهم، لا رب معبود مستحق للعبادة سواه، لذا قيد بحق غيره، وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأيضا في الوقف المتعانق قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين بنحوه. قال البغوي: فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم؟ وإنما أخرجهم من ظهر آدم، يعني كانوا في عالم الذر، فكيف يؤخذ من ظهورهم؟ فسأل البغوي هذا السؤال وأجاب عنه بقوله: إن قيل هذا قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم عن ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. فتأمل في جوابه رحمه الله تعالى، يقول: فإن قيل ما معنى قول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام؟ قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم عن ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. في الآية وقف متعانق، فنقرأ على وجهين كما مر. قالوا: بلى شهدنا. وقالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. ففي الآية وقف متعانق، فتقرأ الآية على وجهين: على قوله تعالى قالوا بلى شهدنا، فيكون الشهود بني آدم، والثاني بالوقف على قوله تعالى بلى ثم تستأنف شهدنا أن تقول الآية، فيكون الشاهد هو الله عز وجل أو ملائكته، وعليه يكون في الآية تقدير: فقال الله للملائكة اشهدوا فقالوا شهدنا الآية. فإن قيل كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق، لأنه ليس من بني آدم في عالم الشهود من يذكر الميثاق الذي كان في عالم الذر. فإن قيل كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق، قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة. انتهى كلام البغوي رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ليس بين التفسيرين منافاة كما يقول العلامة المصنف رحمه الله: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. يريد ميثاق ربنا تبارك وتعالى على بني آدم عندما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم، فهذا هو الميثاق في عالم الذر. ألست بربكم؟ قالوا بلى. الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، على ما ذهب إلى ذلك طائفة من السلف والخلف وقالوا هذا هو المراد بهذا الإشهاد، أشهدهم على أنفسهم، يعني فطرهم الله تبارك وتعالى على التوحيد، فهذا هو الميثاق الثاني، ميثاق الفطرة. فيقول: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، وهذا هو الميثاق المقالي الأزلي. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية، وهو ثابت في حديث أبي هريرة وحديث عياض بن حمار وفي غير هذا من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، وهو الميثاق الإنزالي الحالي. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه، فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدرك وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والميثاق الثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى: ألست بربكم؟ وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق، يعني ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، فمن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان مع أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين. فهذه خلاصة الكلام في هذا الأمر وما يتعلق بالميثاق في عالم الذر وبميثاق الفطرة وكذلك بالميثاق الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهذا كله متسق متفق، لا منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فهذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وبعد هذا أي الميثاق الذي أخذه تعالى عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به، رسله بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدم، قد أرسل بألف الإطلاق لهم أي إليهم، وبالحق متعلق بأنزل أي بدين الحق. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل، أنزل بألف الإطلاق. والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو لكي بذا العهد، يريد الميثاق الأول، يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليه، وينذروهم عقاب الله إن هم عصوه ونقضوا عهده، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إن هم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس بل لله على جميع عباده، أعلى حجة أبلغها وأدمغها، عز سلطانه وجل شأنه عن أن يكون لأحد عليه حج، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له والكفر بما سواه من الأنداد، ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة ونذيرا لمن كذبه وعصاه بالنار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة، فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق أي بلا تكذيب ولا مخالفة فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق، يريد العهد الأول. وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا، وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط: فذاك ناج من عذاب الله، إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق له، وذلك الوارث عقب الدار وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. ومن بهم أي بالرسل، وبالكتاب أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها. وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه عما أرسل الله به رسله، والإباء أي الامتناع، وهم الذين قال الله جل وعلا فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الآيات وغيرها. وهؤلاء أكثر الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وجواب الشرط فذاك، أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله، الآبي منه، المعرض عنه، المصر على ذلك حتى مات عليه، هو ناقض كلا العهدين، يريد الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة، مستوجب بفعله ذلك للخزي في الدارين، أي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له، وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة، قوله جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، يعني الفريق الأول، كمن هو أعمى، يعني الفريق الثاني. لا والله ليسوا سواء، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق، وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا على أقدار الله عز وجل وعلى ملازمة طاعته وصبروا عن معصيته ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فكأنه قيل: ما هي؟ فقال تعالى، يعني كأنه لما قال جل وعلا أولئك لهم عقبى الدار، قال قائل: ما هي عقبى الدار؟ فقال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة وبين جزاءهم عليها والعياذ بالله تعالى، فقال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده، ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. أول واجب فرضه الله تعالى على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد، هو من كل الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله جل وعلا المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل، إذ هو من كل الأوامر أعظم، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل وأعظم المناهي، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، ولا يخرج من الإسلام إلا بضده، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهي عن شيء قبل ضده، وهو أي التوحيد نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله جل وعلا وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالقسمة الثنائية في التوحيد كما جرى على ذلك الشيخ المصنف رحمه الله تعالى تؤول إلى القسمة الثلاثية في التوحيد، من أن أنواع التوحيد هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. في القسمة الثنائية جعل من أخذ بها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسما واحدا، وقال هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه، والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهى وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. والكلام في هذا الفصل على النوع الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات بالرفع بدل بعض من قولنا نوعان، أي الأول منهما إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. أخرجه البخاري يعني بهذا اللفظ، ومسلم دون قوله كاد قلبي أن يطير. وكانت قريش قد أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن أسلم بعد، من أجل أن يفاوضه في أسارى بدر، فدخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب يقرأ فيها سورة الطور، فسمع جبير وكان مشركا لم يسلم بعد، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآيات قال: كاد قلبي أن يطير. فذلك أول ما دخل الإسلام في قلبي. تحمل هذا كافرا وأداه مسلما، وهذا يقبل، فإن الكافر إذا تحمل العلم كافرا وأداه مسلما فإنه يقبل منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا، أي جعله واحدا. قال السفاريني: التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل، والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في إلهيته وعبادته لا ند له. إلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله جل وعلا، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. التوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم تبعا إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم مبني على الاستقراء لآيات القرآن العزيز ولأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذين يلمزون أهل السنة والجماعة ويقولون هذا التقسيم للتوحيد مبتدع، وإنما جاء به أول من جاء به ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا كلام غير صحيح، بل قرر العلماء قبل ابن تيمية، بل من قديم فوجد ذلك في كلام أبي حنيفة ومن عاصره، مع إشارات عند أهل العلم إلى هذا الذي دل عليه الاستقراء. يعني لو أنك نظرت في قول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، لو نظرت في الآيات الكريمة لوجدت أنواع التوحيد الثلاثة مدلولا عليها فيها: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بني ذلك على الاستقراء التام كما فعل النحاة، فإنهم لما استقرأوا الكلمة في الأشعار وفي الخطب وفي غير ذلك مما ورد عن العرب، وجدوا أن الكلمة لا تخرج عن كلمة تدل على معنى لا يرتبط بالزمان والمكان، أو وجدوا كلمة تدل على المعنى مرتبطة بالزمان والمكان، أو وجدوا كلمة لا تعطي المعنى إلا إذا وجدت في سياق، فلا تعطي المعنى بنفسها وإنما يظهر معناها في غيره. فقالوا إن النوع الأول هو الاسم، والثاني هو الفعل، والثالث هو الحرف. هذا دل عليه الاستقراء للشعر والنثر بما يتعلق بخطبهم ومساجلاتهم ومنافراتهم إلى غير ذلك مما كان. فلما استقرأوا كلام العرب قالوا: الكلمة في لغة العرب تنقسم إلى اسم أو فعل أو حرف، وقبل هذا بلا نكير. التوحيد على حسب الاستقراء: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. تفرده تعالى بالربوبية، تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، تفرده تعالى بالألوهية، تفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد، فهو إفراده عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغيره سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات هو تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بألا تجعل له مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا نفي المماثلة، وهو السميع البصير، هذا إثبات الأسماء والصفات. فلا يصح أن تفرد الله جل وعلا بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول واجب على العبد: معرفة الله بالتوحيد، معرفة الإله بالتوحيد أول واجب على العبيد. فبين أن أول واجب هو معرفة الله بالتوحيد. المعرفة ها هنا مقيدة لا مطلقة، يعني هو لم يقل أول واجب على العبيد معرفة الإله وسكت، وإنما قال بالتوحيد، إذن هي معرفة مقيدة بالتوحيد. فإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال العلامة ابن أبي العز في شرحه على الطحاوي: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. إذن هنالك طوائف مبتدعة قالت إن أول واجب على العبد النظر ليهتدي بعقله لإثبات وجود ربه جل وعلا، وبعضهم قال بل القصد إلى النظر، وبعضهم قال الشك، يعني يكون على يقين الفطرة فيحمل نفسه على الشك من أجل أن يصل إلى يقين الفطرة مرة أخرى. هذه كلها أقوال لأرباب الكلام المذموم الذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف. والذين قالوا إنه القصد إلى النظر هم الجويني ومن أخذ بقوله ذكره في الإرشاد له. وأما القول بأنه الشك فهو مذهب المعتزلة كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة. أرباب الكلام المذموم ذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية، لذلك قالوا النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، لأنهم يقولون إن معرفة الله تبارك وتعالى كسبية نظرية، فأوجبوا النظر أو القصد إليه أو الشك على اختلاف فرقه. وهذا كله مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف من أن أول واجب على العبيد عبادة الله، وأن معرفة الله تعالى حاصلة ضرورة في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل إن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به. الكافر إذا ركب البحر فعلى الموج واشتدت الظلمة وعصفت الريح وأيقن بالهلاك دعا الله مخلصا له الدين، فهذا يدل على أنه مفطور على معرفة الله جل وعلا وعلى الإقرار به. قد يصيب الفطرة ما يحرفها عن الصراط المستقيم فتحتاج حينئذ إلى النظر، لكن الأصل أن معرفة الله تعالى ضرورية. قال شيخ الإسلام في مجموع الرسائل الكبرى الصحيح أن معرفة الله تعالى فطرية، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية، يعني إذا غشى عين البصيرة ما غشاها أو دخل على الفطرة السوية المستقيمة ما يحرفها عن استقامتها من آثار البيئة والمخالطة وسماع كلام أهل الأهواء والزيغ، فحينئذ يخرج عن مقتضى الفطرة التي فطره الله تعالى عليها ويقع لون شك يحتاج إلى النظر، فلا بأس حينئذ من أن يكون ذلك كذلك. ولكن الأصل هو أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية ضرورية، يعني لا تحتاج إلى إجالة فكر ولا إلى أعمال نظر من أجل أن يصل الإنسان إلى أن للكون صانعا، فهذا هو مفطور عليه، بل مفطور على أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه بذاته، فإن الساجد يكون ساجدا وقد وضع جبهته وأنفه على التراب يقول سبحان ربي الأعلى وهو في السفل ويتوجه قلبه إلى جهة العلو، فطرة فطر الله الخلق عليه. ذهب عامة السلف إلى أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية، وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة الإمامية والزيدية والأشاعرة والماتوريدية إلى أنها كسبية نظرية. قال ابن أبي العز رحمه الله أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، هذا أول واجب. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. نسأل الله أن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى في السلم: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. ثم قال في الشرح كما مر، وهو أي التوحيد نوعان، ثم ذكر التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي الذي يتضمن إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وذكر النوع الثاني وهو التوحيد الطلبي الإرادي القصدي، هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه إلى آخر ما قال. لما كان العلم يشرف بشرف معلومه، والمتعلق يشرف بشرف متعلقه، وكان التوحيد متعلقا بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير المتفرد بنعوت الجلال والجمال والكمال وبالعزة والعظمة والكبرياء، لما كان ذلك كذلك كان التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما. ولا عجب أن سماه بعض السلف الفقه الأكبر، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، أو بتعريف أعم إفراد الله عز وجل بما يختص به. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به التوحيد، لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولأجله خلق الله الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشرف الأعمال وأفضلها عند الله جل وعلا تحقيق التوحيد. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وقد أمر الله بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل به إليه، ووعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده، كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفة: إن الشرك لما كان أعظم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الألوهية، وسوء ظن برب العالمين. فهذا كله يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه، عند الله جل وعلا، أقبح القبح، أظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، صرف خالص حقه لغيره، عدل غيره به، كما قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الشرك مناقض للمقصود من الخلق والأمر، مناف له من كل وجه، ذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خربا وقامت القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق جل وعلا، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، جعله شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. من خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله تبارك وتعالى وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبهه بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر، مع أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. فعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق التوحيد، وإذا حقق التوحيد حقق ثمراته وحقق مقاصد العقيدة الإسلامية وحقق وظيفته في الحياة وحقق غاية الخالق العظيم من خلقه وحصل الثمرات، ومنها إخلاص النية والعبادة لله جل وعلا لأنه الخالق لا شريك له، ويجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. من ثمرات التوحيد تحرير العقل والفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية وحدها، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. التوحيد يحرر العقل والفكر، حتى إنك لتتأمل في أحوال المشركين الكافرين وفيما كانوا يأتونه من أمور تضحك الثكلى وتتعجب كيف غاب هذا عن فطنتهم وعزب عن حكمتهم، حتى اتخذوا أصناما من أخشاب نجروها ومن أحجار صنعوها، ثم قاموا يذبحون لها وينذرون لها ويقدمون لها القرابين. فتعجب، حجر صنعته بيدك ثم تتخذه إلها، فهذا مما لا يتسق مع العقل بحال. كذلك أولئك الذين كانوا يرجعون إلى الكهنة وإلى الآلهة التي اتخذوها من دون الله جل وعلا تصاريف أمورهم في الحياة، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يذهب إلى فعل شيء أو أن يقعد عن فعله فإنه يذهب إلى بيت الآلهة ليضرب الأزلام على ما أراده من فعل أو طر، فيذهب إلى تلك القداح يضربها، ثم يخرج له ما يخرج: افعل أو لا تفعل، أو يكون السهم غفلا، فإذا ما خرج غفلا لا شيء عليه، أعاد ضرب تلك القداح بأزلامها مرة ثانية. رجل يريد أن يذهب لطيته، أن يصنع أمرا من الأمور المهمة في حياته، أو حمل على أمر لا يريد أن يفعله دل عليه فحاد عنه، يذهب إلى تلك الأعواد من أجل أن يجعلها محددة لمصيره، متحكمة في مستقبله بزعمه: افعل امضي، فيمضي لطياته، اقعد يقعد. إذا كان غفلا يضرب القداح مرة ثانية حتى يخرج، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. أي عقل لها تصرف به من له عقل؟ وأي نظر عندها تجعله هداية لمن له نظر؟ التوحيد يحرر العقل من هذه الخرافات، حتى من الخرافات المعاصرة، من زمزمة الكهان ودمدمتهم وأكاذيبهم وخرافاتهم، ومن ذهاب من تذهب إلى الزار وقصد من تقصد، وكذا من يقصد إلى الأضرحة والقبور يطلب الولد، يطلب سعة الرزق، يطلب عودة الغائب، يطلب أمورا لا تطلب إلا من الله جل وعلا، فيطلبها من جيفة ورمة صارت ترابا لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أين عقله؟ التوحيد يحرر العقل، التوحيد يحرر الفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من التوحيد، ويأتي بالراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله جل وعلا أو معاملة المخلوقين، لأن من أسسها الإيمان بالرسل، وهذا يتضمن اتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. من ثمرات التوحيد الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح، بل يعمل الصالحات رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأنه قد أسس ذلك على الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. من ثمرات التوحيد تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه، غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من ثمرات التوحيد الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والكرامات. في ذلك يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بحث أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم المصنف وأن يرحمنا وأن يرحم إخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرزقنا التوحيد وتحقيق التوحيد والثبات على التوحيد والموت على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بالتوحيد، صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.